الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول غزوة أحد ويقول استعداد قريش لمعركة ناقمة، يقول كانت مكة تحترق أيضا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة. طبعا الغزوة كانت في شوال، كانت في شوال من سنة 3 من الهجرة الشريفة. فيقول وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وأيضا حزنهم. يقول على إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. وكان عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وأبو سفيان ابن حرب وعبد الله ابن ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة، وأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يقول ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بأن لا يقوم ضده، أغره على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حينا يغنيه، وإلا يعني إلا لم يعد يعني يكفل بناته. فيقول وأخذ منه العهد بأن لا يقوم ضده، يقول أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائضهم، كما اختاروا شاعرا آخر مسافع ابن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع عن الغزوة عن غزوة السويق خائبا لم ينل ما في نفسه، بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة. يقول وزاد طينة بلة أو زاد النار إذكاء، إن صح هذا التعبير، ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قسمت فقارا اقتصادها، وزود من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين. يقول قوام جيش أو جيش قريش وقيادته: ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3,000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استمالة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعرضهم. وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة، وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3,000 بعير، ومن سلاح الفرسان 100 فرس جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية 700 درع. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان ابن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، ويعاونه عكرمة ابن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. ثم يقول جيش مكة يتحرك: تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ويشفي عما أو يشف آسف ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. ثم يقول: وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش. يقول: وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها أو مسافتها إلى 500 كيلومتر في ثلاثة أيام. ويقول: وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء. يقول: قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأمره بالكتمان وعاد مسرعا إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. طبعا هذه أسباب وهذه سنن أن تعرف أخبار العدو. وأيضا أحيانا البعض يظلم أهل الإسلام إنهم يعني أخذوا نقول إيه معنى شرعي ويطبق على إنسان زي هذا الرجل الذي من عليه مرة ثم عاد ليحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينعقون ببعض المعاني وهم أصلا ما فهموا الأمر. والأمر الثاني إن كانوا فهموه هم لم يرضوا الإنصاف إلا لأنفسهم، أما لأهل الإسلام فلا، كيف يكون هذا؟ فهذه تدابير وهذه سنن نتعلمها من الشرع. ولذلك كيف ننظر للسيرة وكيف نتعامل مع السيرة؟ تدابير. أحيانا البعض ما عنده للنصر إلا الأحلام، وما عنده للإسلام إلا الأوهام، بالضبط كده ما عنده إلا أن يحلم أو يتمنى أو كذا. والآخر موهوم ببعض المعاني، البعض يكون موهوم. في سنن لابد أن تراعى، هذه السنن لابد أن تراعى. وعندما نزل المطر هذه الأيام إذا بالناس يلتفتوا إن كأن فصل الصيف بدأ وكذا وكذا، وإذا بالمطر ينزل في بلد ودولة أخرى أمطار غزيرة وسيول. فلأن هذه سنن، عندما جاءت السنة سنة الصيف اللي هي الحر وكذا وجاء عكسها اللي هو أمر الشتاء فإذا بالناس يلتفتون، فهناك سنن، هذه السنن بتحترم. أراد المسلمون أن ينتصروا كيف يأخذوا بالأسباب؟ هل في وقتها؟ هل هناك استعداد مبكر كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم؟ فهناك سنن تراعى. أحيانا نخالف السنن ونتناسى السنن ولا نقرأ شيئا عن السنن، ونريد أن تخدمنا السنن ونريد أن الكون يكون تحت أيدينا بزر، هذا يعني ليس الأصل، وهذا يعني ما عليه بتسير الأمور. إذا أحيانا عندما لا نجد بعض المعاني التي نحبها نعود، قد نكون أخذنا بالسنن، ولكن الذي حدث هذا هو الخير للمسلمين من أجل أن يستفيقوا وألا يعجبوا بأنفسهم وكذا. ثم بالنا إن كان السنن مهملة أصلا، إن كان السنن مهملة هي في 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 حكم المعدوم عند البعض. فهذه سنن، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. وكيف عندما تكون الحياة ستكون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعداء موجودون، والأعداء موجودون قائمون كائنون. فإذا الإنسان منا عليه أن يأخذ بالأسباب ويحترم هذه التدابير التي جاء بها الشرع الشريف. إن وجد غير ذلك فليراجع نيته، يراجع استعداداته، يراجع هذه الأشياء. إن وجد أخذ بالأسباب كلها أيضا هذا هو الخير. إن لو قدر شيء غير هذا لكان في غير صالح العبد، وإن كان يرى العبد غير ذلك، رؤية العبد قاصرة محدودة، وهو مخلوق محدود الإمكانيات، يعني عندما يرى هو محدود، عندما يسمع محدود، قدرته محدودة، سبحان الله مخلوق. لكن أحيانا الإنسان ينسى أنه مخلوق، بل يجمع إساءة على إساءة أنه لا يأخذ بالأسباب وكذا وكذا. فهذه تدابير أن يعرف أحوال تحركات قريش، إيه تدابير. ثم بعد أن نأخذ بالأسباب بنتوكل على الله تبارك وتعالى ونرضى بما قدره الله عز وجل. فإن الخلل عندنا نحن الخلل، يعني ممكن تكون الآلات معانا، بدليل السمع والبصر ما هي آلات أتت للإنسان لتعينه على رؤية الآيات، على سماع الهداية، ومع ذلك قد يستخدم السمع وقد يستخدم بقصور، وقد يسمع إنسان ولا يعي ولا يفهم. ومشكلة أن الإنسان لا يتهم نفسه ابتداءً، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ويظن أنه مدام أخذ بالأسباب أنه صار حجة على الله والعياذ بالله. أبدا أبدا، إحنا كلنا تقصير، كلنا تقصير وذنوب وكذا وكذا. ففي أشياء كثيرة بتعقد الإنسان أن يأتي بما أمر به، ومع ذلك قد يعجب الإنسان ببعض العمل ويرجو النصر وهو قد وقع في بعض المعاني التي تتسبب في الهزيمة. وهذه مسألة مهمة جدا جدا، لذلك الإنسان لابد يكون يقظ في التعامل مع دينه ومع الشرع الشريف. يقول قرأ الرسالة على النبي أي رسول العباس الذي أرسله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، فأمره بالكتمان أسباب، وعاد مسرعا إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. ثم يقول استعداد المسلمين للطوارئ، وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. هذه أيضا هذا استقراء. البعض يظن طالما أنه لذلك في صلاة الخوف، البعض طالما مثلا دخل المسجد انتهت كده بقية المسائل، لا، حتى المسجد لو تدخله في حال السلم هناك آداب، هناك سنة تحية المسجد، هناك النظر لوجوه المسلمين، الوقوف في الصف في الصلاة، استواء الصفوف واعتدالها إلى نهاية هذه المعاني. ولكن هم كان عندهم فهم عالي جدا، وكان عندهم وعي في بركة. وقامت مفرزة من الأنصار، فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عباد. كلما قرأ الإنسان السيرة ووضعته على الميزان، ومن فضل الله علينا أن نوضع على الميزان فنعرف أن لذلك عمر دعا قال رحم الله امرأ دلني على عيوبي رضي الله عنه. فعندما تكون على ميزان مستمر ينبهك العيوبك ويخبرك بما أنت عليه فلتحمد الله. البعض أحيانا يهرب من الميزان ويزعم كمان أنه ميزان، إذا كان أنت أصلا هربت من على الميزان أصلا، ما أنتش عارف أنت في سلب ولا في إيجاب، ثم جئت لتشير إلى هذا وتشير إلى ذاك، هذا عجز. فيقول فيهم سعد بن معاذ وسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها خوفا من أن يؤخذوا على غرة، أسباب أيضا. وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. يقول الجيش المكي على أسوار المدينة، وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسة المعتادة. ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة، فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل أحد، فكان في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير، قناة ده وادي اسم وادي، من قناة على شفير أي على حافة الوادي الذي يقع شمالي أو شمال المدينة. فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 هجرية أو من الهجرة المباركة. يقول المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع، ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره. وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها قال إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. وتأول البقرة، أي وتأول صلى الله عليه وسلم البقرة بنفر من أصحابه يقتلون رضي الله عنهم وأرضاه، وتأول الثلمة في سيفي برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع الحصينة بالمدينة المشرف. ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام أو بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل يتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح أمره هو أصحابه لأول مرة أمام المسلمين، وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. يقول هذا كان شر القرب، يعني كانوا قريبين إليهم في الأذى أقرب من الملابس للسب. وهذا يدل على أن الرجل بيتكلم عن السيرة وعيشها، يتكلم عن السيرة وعايش السيرة، بيكتب السيرة وهي في نفسه. يقول فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. يعني انظر إلى رؤية هؤلاء، فهم عندهم حماسة صحيحة، حماسة في مكانها ونظرة للعدو صحيحة، لكن نرى أن فوق كل ذي علم عليم، ونرى أن الإنسان الذي خبر الأمور وعنده دربة يحترم ويوقر. فلا يعني أننا نسمع لمن هو أكبر منا سنا أو خبرة أو أعلم منا أننا نحقر الصغير أو لا نطفئ حماسته أو كذا، ولكن هو ترشيد لهذه المعاني لأن تبذل في مكانها. وطبعا لا يستوي إنسان اجتهد فأخطأ مع إنسان تعمد الخطأ وفرط وأساء، لا يستوي، ما هماش في الميزان واحد. لكن أيضا يعطى للكبير حقه وجليل القدر والفاضل والمفضول يسمع له، قد يجد عند الفاضل ما غاب عنه، وهذا اللي بيخلي جبال العلم تكمل وتعلو وكعب الإنسان في العلم يعلو، إن الإنسان بيصبر على الكبير. فقد يبدو لك من أول وهلة أنك عارف كل اللي عنده أو عارف أكتر منه، وإن صبرت هتجد الأمور على خلاف ذلك، يعني ممكن تجد معنى عندك هو حيزيدك معنى، حيزيدك عبارة. ولذلك سبحان الله هذا طريق بيختبر فيه الناس، يعني اللي بيكمل فيه القليل، لأن أصلا ده طريق الإخلاص، فالإنسان بيتغرب بالتلمة وماشي في هذا الطريق. يعني ولذلك يأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل، معه الرجلين، معه الرهط، معه الرهيط، روايات كثيرة. فعليك أن تصبر، مع الصبر هتربح كتير، ومع الصبر هتتقدم كتير، وكلما تأنيت في طلب الحق وكنت على بصيرة كلما أكملت المسير ووصلت إلى الهدف الصحيح الذي أنت يعني تبغيه أو تطلب. لذلك أحيانا العجالة بتطيح بناس كثر، وعدم احترام الذي سبقني إلى هذا الأمر، وأحيانا الإنسان يعطى بعض الشيء ابتلاء فيريد أن يسبق من سبقه، وهيهات هيهات، هو ممكن يكون كده كالسراب خدع نفسه، وفجأة يجد نفسه وقف والقافلة ذهبت وتركته. وما ربك بظلام للعبيد، والجزاء دائما بيكون من جنس العمل، فعلى الإنسان أن يرد هذه الأشياء إلى نفسه وإلى إساءاته، فيستغفر الله ويصحح النية ويسير. هذا كلام عام، أما كلام عن هؤلاء الأجلاء هم كانوا يرون أن هذا غضب للدين، لأن موقعة بدر كانت شديدة جدا عليهم، وكان الأمر 300 قدام 1000 فكأن في نفوس ما خرجتش في غزوة بدر تريد أن تظهر الصدق في حب الدين وأنها تريد أن تقاتل وما عندهمش جبن وكذا، وإن كان العدد أكثر يريدون أن يبرزوا لأعدهم، نية طيبة وقراءة، هذه قراءة موجودة في الشرع، لكن قد يكون هناك قراءة هذه حسنة هناك ما هي أحسن، هذه فاضلة أو قراءة طيبة هناك ما هو أطيب، فعلى الإنسان أن يصبر، اصبر حتى تستوفي الأمور، وإن حدث شيء إن شاء الله بالنية الطيبة وبالصدق النية يستدرك. يعني الإنسان أحيانا إن كان صالح في رؤيا رآها ثم تعثر صلاحه حيمكث معه لأنه حيظهر بعد ذلك، إن كان لا لشيء للهوى في النفس سيبعد به الهوى إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن ده احترام وحق للكبير، سبقني في, 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 في الأمور في الخبرة، عنده تجربة عنده حكمة عنده كذا، لا سيما كان من أهل العلم، وهنا الموقف طبعا إذا تقدمنا فالموقف هذا الذي يقوله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا لا نتكلم عن الصحابة كبقية الأمة، فهم أخذوا حظا عظيما جدا من المكانة والتوقير، الله ائتمنهم على ما يسمعه من رسول الله ثم يبلغه للأمة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحاب. لكن بناخد درس وبناخد عبرة مع الاحتفاظ بكل شيء علمنا إياه الشريف، فالذي نتكلم عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصفة الله على خلقه ما ينطق عن الهوى، لكن بنأخذ الدرس أن كل من سبق في العلم وفي الحياة وكذا علينا أن نوقره وأن ننصت له، وقد يكون أنا عندي رأي هذا الرأي يعني يكون ممكن يكون أصوب من هذا، قد يكون هذا نتكلم عنه نحن، ولكن مع ذلك أصبر لا أخذ ود هذا الإنسان فأخذ ما في صدره من علم، فأنا ما أخذت العلم اللي في صدره كله، فغالبا هذا بيكون فيه بركة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، وأيضا الإسلام يحترم الصغير، نحن أيضا مع الشاب لا نطفئ حماسته لا نحقر رأيه، بل نسمع للشباب قد يكون عنده ما ليس عند الكبير ويتحد هذا الأمر مع ذاك، وإذا بالخير يعم على المسلمين، فهذه معانا لكن بنأكد عليه عشان طلبة العلم، يعني طلبة العلم أحيانا في أشياء في أول الطريق، لأن طالب العلم أحيانا ما بيبقاش ناظر لرسالته في الآخر، يعني لو هو ينظر لبعد 5-6 سنوات إن واحد بينتقل من خندق المعاصي إلى خندق الطاعة لمكث العمر كله، لأن أنا لو مكثت العمر كله لا أستطيع أن أفعل هذا إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله لن أستطيع أن أنقل خلق من إنسان واحد، خلق واحد مش أعلمه إلى الناحية الأخرى إلا أن يوفقني الله سبحانه وتعالى، فأحيانا الأمر الإنسان مش بيقدر له قدره، وإحنا ظننا لا المسألة بما إن إذن لا المسألة فيها توفيق من الله، ممكن يكون معي كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن قلبك مغلق ويفتح عند إنسان تاني، وأنا جارك وتكلم معك سنوات وممكن زائر يأتي يتسبب في تحويل مسار حياتك، فعلى الطالب العلم أن ينظر هو بعد كده هيكون إيه فائدته للمسلمين، إيه دوره بين المسلمين، هيغير إيه، هيألف قلب مين، فعندما ننظر لهذا يبقى نبذل ونتعب ونطلب بل نستعذب ذلك في ذات الله، الإنسان كلما بذل كلما شعر بالصدق أنه دفع ثمن من أجله أن ينتظر مقابل، لكن البعض بكل أسف يريد أن يقدم الشيء البسيط القليل جدا الزهيد ويطلب الكثير، كيف يكون وإن حدث أحيانا بكل لطف من العبد عشان ينتبه، يعني ربنا أحيانا ندعو فيستجاب لطفا بنا، لطفا لأن ممكن يكون إنسان مش حمل ألا تجاب دعوته، مش حمل ألا تتأخر دعوته، ولكن علي أن ينتبه أن الله به رؤوف ولطيف فيأخذ بالأسباب. فيقول وقد حضر المجلس بصفة أحد زعماء الخزرج، يبدو أن موافقته أو موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا الموقف هو الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعة على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم، فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساق إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. يقول: وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنا بجواره؟ لكن السنن كأنه احترام للسنن من أجل أن تسير الحياة، المقامات محفوظة على العين والرأس، لكن ليعلم أن الصواب وأن الحق ما أحقه الله سبحانه وتعالى، وأن العباد لهم مكان علي عند الله لكن ليس حج على رب العباد، فالإله إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: وكان بمقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد كان قد رأى قد أرى، وهنا في تصحيف لعل بعد كده أرجع أصحف لكم، لأن هو العبارة هنا يعني حاولت أن أنا أصححها من كذا مصدر ولا أزال، لأن في بعض المصنفات أسقطتها أو بعض الطبعات الرحيق المختوم وأنا لا أدري وأسقطها ليه، فلعلنا نعود إليها. وأمهيل بقى: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما، اللي هو حمزة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. العبارة دي هحاول إن شاء الله اللي هو في الوسط، والبعض أسقطها في بعض الطبعات، إن إحنا إن شاء الله نبقى نرجع لان إيه نحاول نبحث عنها يعني. نعم. لا لا لا، لأن أنا جبت الرواية في بعض الكتب اللي هي كاملة غير الرواية دي، فإذا الأمر يحتاج عشان ما نجاهلش غيرنا، يحتاج إلى إيه، إلى هل ده تصرف اللي مع حضرتك في الطبعة بتاعتك من بعض المكتبات أو المحققين أو، فلعل إن شاء الله نعود إليها. ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه أمام رأي الأغلبية، واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر. يقول: ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر فقد حشدوا وحضر أهل الحوالي، ثم دخل بيته ومعه صاحبه أبو بكر وعمر، فعمما وألبسا فتدجج بسلاحه. وهنا الحب الصادق، الحب الصادق اللي بيظهر في الأثر، الأثر انظر ما الذي عمم رسول صلى الله عليه وسلم وألبسا العمامة ودخل معه صاحبه، خليفة الأول والخليفة الثاني. إذن يعني عندما أصبح الخليفتين إن هم الخلفاء أو الخليفتين الأوليين، فهذا برصيد، برصيد وبصدق محبة فعلا وملازمة وصبر. الملازمة خلي بالكوا للمحبوب بتحتاج إلى صبر، بل كان بيضرب بذلك الأمثال. طب من أولى أن أصحبه ومن أولى أن أحبه؟ فهؤلاء أنضج الأمة وأعلاها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيعطوا دروس للأمة كيف تكون المحبة، مش كلام فقط. أنا أجلس أقول أنا بحب النبي، طب بتعارض سنته ليه؟ أنا بحب النبي، طب مش بتتبع سنته ليه؟ أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنت بتهاجم من يحبه ليه؟ فتدجج بسلاحي وظاهر بين ذرعيه صلى الله عليه وسلم، يعلم القادة ويعلم حكام المسلمين أنهم يبدأوا بإظهار العمل قبل الناس. ويقول: أي لبس درعا فوق درع، وتقلد السيف ثم خرج على الناس، وكان الناس ينتظرون خروجه. وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم، هذه إيه السعدان أيضا، سعد وأسيد آسف، سعد يقولون أيضا صورة من صور المحبة، كأنهم قرأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل إيه. فقال: استكرهتم، ويكلم من؟ الصحابة اللي طالعين يقتلوا رضي الله عنهم، لنعلم أن محبة رسول الله تقدم، تقف في السلم في الحرب، توقير أمر رسول الله يقدم، ما في إنسان يتذرع بعد الذرائع ويأتي ليريد أن يقدم رأيه أو قوله أو فعله على ما قال رسول الله أو على ما فعل رسول الله، ثم بعد ذلك يزعم المحبة. محبة تحتاج إلى تصويب، وإلى المحبة يكون أثرها المحبة في الاتباع، في الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فردوا الأمر إليه فندموا جميعا على ما صنعوا. وهذا هو المسلم، رجاع أواب. المسلم إن ذكر تذكر، إذا زجر انزجر، إذا أمر يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، قل سمعنا وأطعنا. المسلم لين العريكة، مفتن تواب، سريع الرجوع، يختبر وقد يجتهد اجتخاطه، لكن إن ذكر يعود بسرعة. زيك أنت عندما تخاطب بتختبر بتبتلى لتكون سريع الفيئة وسريع الرجوع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فلما خرج قالوا له يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت. فعلا هو كانت رؤية ليس أصلا ولا المقصود منها أن يخالفه، معاذ الله، ولكن حماسة الحرب من أجل أن لا يظن بالمسلمين الجبن فقالوا هذا. فعندما ظهر لهم ذلك من كلام الصحابي أو الصحابيين فإذا بهم يعودوا وينزل ذلك. وهذا يظهر يعني اختيار الله لوزرائه الأكارم الأماجد عندما كانوا يوقرونه هذا التوقير، رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. يقول فاصنع، يقولون فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته وهي الدرع أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب، أولا كتيبة المهاجرين، كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري، كتيبة الأوس من الأنصار وأعطى لواءها أسيد بن حضير، كتيبة الخزرج من الأنصار وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، فيهم 100 دارع و50 فارسا، والبعض قال ما كانش فيهم 50 فارس، دول ما كانش فيه أصلا 50 فارس، ولكن مذكر ذلك ابن القيم ورد عليه ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، فيها 100 دارع و50 فارسا، وقيل لم يكن من الفرسان أحد. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على أو ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وأذن بالرحيل. فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعين. ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. فسأل هل أسلموا؟ فقالوا لا، فأبى يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. ثم يقول وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان استعرض جيشه فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال، وكان منهم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وأسامة ابن زيد وأسيد ابن ظهير وزيد ابن ثابت وزيد ابن أرقم وعرب ابن أوس وعمر ابن حرام وأبو سعيد الخدري وزيد ابن حارثة وسعيد ابن حبة. يقول ويذكر في هؤلاء البراء ابن عازب، لكن حديثه في البخاري يدل على شهود القتال ذلك اليوم، يعني أنه حضر. طبعا هذا أيضا يكون أنهم في الصغر ويسارعون إلى هذا، هذا بيدل على التربية، أن الصحابة كيف كانوا يعتنوا بتربية أولادهم. الأمر الثاني على حب الذب عن الدين، أنهم يذبوا عن دين الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة أن فعلا الأمر العام بين المسلمين يلفت نظر الصغار فبينصبغوا، إن حصل ظهور الشريعة وكذا وكذا، إذا بالصغار ينفطروا على هذا، إن وجدوا غير ذلك إذا بهم إذا بهم يتأثروا. لذلك انتبه أمام الصغار، انتبه في أسرتك، إن الأولاد بيتأثروا، هل يرونك محبا لله؟ هل يرونك مؤديا للسنن؟ فإذا بهم يؤدون للسنن. فأيضا يقول وأجاز في ذلك اليوم صلوات ربي وسلامه عليه رافع بن خديج وسمرة ابن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع ابن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه، فقال سمرة أنا أقوى من رافع أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا، فصرع سمرة رافعا، ف فأجازه أيضا. أيضا هناك أشياء يأخذ بها القادة، يأخذ بها الكبار، قد تكون نظرية وقد تكون على الأرض فعلية، فإن أخذ بهذا خير، وإن اضطر إلى الأخذ بذلك كما حدث فليكن من أجل إيه؟ ألا يعني يتخلف إنسان عن نفع المسلمين. قد يكون إنسان عنده بلاغة يخطف في الناس لكن ما وصلش 30 سنة أو كذا، لكن في سن متقدم قد يكون موهوب في الخطابة، فنرى فإن حدث ذلك في مجمع أسري عائلي وظهر منه ذلك فلنعرف كيف نتصرف معه بحيث ما يكونش تجربة في المسلمين، وفي نفس الوقت عدم إهمال لهذه المواهب. في مواهب، في إنسان عنده حافظة قوية ما بتتكررش كتير، في إنسان عنده ملكة الخط الجميل قد يستخدم في شيء للإسلام وهكذا. فيقول: وفي هذا المكان أدركهم المساء فصلى المغرب صلوات ربي وسلامه عليه، ثم صلى العشاء وبات هنالك، وانتخب 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائد محمد ابن مسلمة الأنصري بطل سرية كعب بن الأشرف، وتولى ذكوان ابن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول: وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط، الشوط ده مكان صلى الفجر صلوات الله وسلم، وكان بمقربة جدا من العدو، فقد كان يراهم ويرونه، وكان تمرد عبد الله أو كان وكان تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر 300 مقاتل، قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. هل ذلك كان في أول الأمر؟ فكان في أول الأمر، لكن هنا قد يكون في النفس شيء عند عبد الله ابن أبي بن سلول، لأنه اتخذ هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات الحرجة. يقول: ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبده هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى، بل لو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي ومن هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصعب بعد ذلك الجو لعودة الرئاسة إلى هذا المنافق وأصحابه. وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد هم الطائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، ولكن الله تولاهما فثبتتا بعدما سرى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب. وعنهما يقول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول: وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله تذكير هؤلاء المنافقين بواجب في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يقول: بعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب، يعني يمر من طريق من قريب ولكن لا يمر عليهم، من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، تاركا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش بهذا الطريق بحاطب مربع ابن قيضي، وكان منافقا ضرير البصر، فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد لما كان أيضا في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. يقول: خطة الدفاع، وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخب منهم فصيلة من الرماء الماهرين قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله ابن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة. قناة ده اسم وادي، وعرف فيما بعد بجبل الرماة جنوب شرقي معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي. والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. ثم قال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وفي رواية البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، هذا فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل أو حتى أرسل إليكم. وبتعين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة، سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين، ويقوم بحركات الالتفاف وعملية التطويق. يقول: أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير ابن العوام، يسانده المقداد ابن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين، أو وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة والذين يوزنون بالألاف رضي الله عنهم أجمعين. ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي. يقول: واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين، ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويقول: ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه. يقول: وألجأ أعداء إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت لهم الغلبة، إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجال باختيار نخبة ممتازة من أصحاب الشجعان البارزين. وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 7 من شهر شوال 3 من الهجرة الشريف. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش. يقول: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظهر بين درعين، هذا بيدل على قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة البدنية. فيقول ويقول: وحرض أصحابه على القتال وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، وأخذ أنفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأخذ هذا السيف من يأخذ هذا السيف بحقه. فقام إليه رجال ليأخذوه منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال أنا أخذه بحقي يا رسول الله فأعطاه إياه صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو دجانة وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يقتال عند الحرب وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ولذلك الإنسان عليه قبل أن يحكم في أي معنى أن ينظر في الأدلة الشرعية. قد يكون غاب عنك دليل نعم هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموت. إذن اصبر على شرع الله من أجل أن يعني ترى ما فيه وتعمل بما أتى إليك من النصوص. يقول أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف فكانت القيادة عامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد وكان إذ ذاك مشركا وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل وعلى المشاة صفوان بن أمية وعلى رماة النبل عبد الله ابن أبي ربيعة. أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار وقد كان ذلك منصبه منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب كما أسلفنا في أوائل المقالة وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا عن كابر بيد أن القائد العام أبا سفيان ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر ابن الحارث وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكم. ونجح أبو سفيان في هدفه فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب وهم به وتواعدوه وقالوا لو نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. يقول مناورات سياسية من قبل قريش وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا إلى قتالكم ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال. فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ماكرا وهذا لا يكون إلا عن صدق يعني يصعب أن يرد الصادق بأشياء إلا ولها رصيد في نفسه. واقتربت ساعة الصفر وتدانت الفئتان فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض فقد خرج إليهم عميل قائن يسمى أبا عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن صيفي وكان يسمى الراهب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شارق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة. يقول فنادى قومه وتعرف عليهم وقال يا معشر الأوس أنا أبو عامر. فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة. وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان. ويدل عمل ماذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة اللي هم مع الجيش مكة اللي هو في أبو سفيان اللي هو جيش الكفار كان طبعا هناك من أسلم منهم بعد ذلك لكن نتكلم عن هذا الوقت طبعا كانوا أكثر في العدد وفي العدة. يقول جهود نسوة قريش في التحميس وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فكنا يتجولنا في الصفوف ويضربنا الضفوف يستنهضنا الرجال ويحرضنا على القتال ويثرنا ويثرنا حفائض الأبطال ويحركنا مشاعر أهل أهل الطعان والضراب والنضال. فتارة يخاطبنا أهل اللواء فيقولنا ويهن بني عبد الدار ويهن حماة الأدبار ضربا بكل بتار. وتارة يأززنا قومهن على القتال وينشدنا إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. يقول وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأت مراحل القتال وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري وكان من أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون كبش الكتيبة. كبش الكتيبة يعني رئيس الكتيبة يعني المقدم عليهم. ليه بقى كان يقدم عليهم ليه؟ لما فيه من صفات أقواهم يعني يعتبر ده أفضلهم يعني فبيسموه الكبش لأن إيه هيضرب بقرونه فيؤذي. ولذلك منهم من رزق الله إيه تيس ظل ينطح ويضربه حتى قطعه قطع قطع من هؤلاء الكفار. يعني منهم من إيه يعني أراد أن يكون كبشا فالله سبحانه سلط عليه ما ينطح من هذه الحيوانات حتى قطع عضو. فيقول خرج وراكب على جمل يدعو إلى المبارزة فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته من شجاعته أحجمه مع أن الصحابة رضي الله عنهم شجعان لكن هذا يدل على أن ده كان بيتميز عنهم بإقدام أشد وكان يعني ظهور أشد وجرأة أشد. ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله. يعني ما انتظروش كمان وقع على الأرض يضربه لا ده قفز إليه ليعلموا إيه إن ما عندنا كلهم أسد ورجال وليس جبناء ولكن هم يعملون بالسنن ويتأدبون حتى صار ما ولا جمل ثم اقتحم به الأرض. ما قالوش انزل لي لا طلع له إلى الجمل ونزل به على الأرض إمعانا في أهانته هذا الكبش بتاعكم فانتبهوا بقى لبقية القطع اللي هيحصل. وفعلا وسبحان الله يعني ما نستطيع أبدا بسهولة أن نقول هزم رسول الله والعياذ بالله في غزو. انتبه لهذه الكلمة انتبه وإلا فالأمر نفسه كان زل لحكمة كان ربنا عاتبهم فيها وعفى عنهم سبحانه وتعالى. فانتبه ما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نلتفت لها. لكن قد يكون هناك جرح أو شيء أصاب الجيش لحكمة عشان بعد كده الجيوش كلها تعلم أن النصر إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وأننا مهما كثر العدد والعتاد والعدة والأفكار وكذا إن لم نطيع الله سبحانه وتعالى فالأمر صعب جدا جدا جدا. النصر كله والفلاح كله يكمن في طاعة الرحمن تبارك وتعالى. فمعصية الجيش أشد عليه من سيوف الأعداء لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى ما هي إلا أسباب. ولا أحيانا يأخذ الإنسان جميع التدابير ويأخذ بالأسباب وإذا به يفارق الحياة وخد الدواء صح كل حاجة لكن جاء أمر الله سبحانه وتعالى ما لوش نفس تاني خلاص. فكذلك ممكن تأخذ بالأسباب لكن إنسان يعتمد على نفسه يعتمد على قوته على عقله على كذا فإذا به يهلك بعقله ويضل بعقله وكذا وكذا. يقول فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته ولكن تقدم إليه الزبير رضي الله عنه ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمل ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر وكبر المسلمون حتى لا يدخل الزهو داخل المسلمين. حاشا لرسول الله أن يدخل شيء من هذا أعوذ بالله ولكن ليربي المسلمين أنهم إن رأوا صفحة من صفحات النصر لحظة من لحظات النصر عليهم أن ينكسروا زي ما بتطلع كده على السلم بتقول الله أكبر الله أكبر، وانت لازم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وانت طلبت ايه؟ عشان نفسي ما تزهوش، كلما على الإنسان بيكبر يقول الله أكبر الله أكبر، كلما نزل الإنسان على السلم يقول سبحان الله لينزه ربه سبحانه وتعالى. فهذه والله أعلم وراء فوائد أخرى، لكن يعني هذا من الرؤية القاصرة لأمثالي أن أقول إن أو الشيء البسيط يعني أن دي لأجل أن يعلموا أنه من عند الله وأن النصر من عند الله، فيتمسكوا بالله أكثر ويردوا الفضل لله تبارك وتعالى. وأثنى على الزبير، وهذا لا يمنع أن كل من أحسن أحسنت، جزاك الله خيرا أحسنتم. عندما جاء رسول الله وجد عبد الرحمن عوف يصلي بالناس قال لهم أحسنتم أحسنتم، لأن فهذا أنهم عظموا أمر الله وهذا الذي جاء به رسول الله، فقال لهم أحسنتم. وقال لصحابي آخر أحسنت. يقول وكان وقال في حقي إن لكل نبي حوارية وحواري الزبير. يقول ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته، وده اللي بنختم به محاضرة اليوم. يقول ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة ابن أبي طلحة، فحمل أخو أبو شيبة عثمان ابن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو يقول إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق. الصعدة اللي هي القناة، أو البعض قال إن هي الرماح. المقصود إن هذا بيحفز نفسه إنه مش هيفرط في اللواء، إما أن تراق دون اللواء الدماء أو تندق عنق حامله والله أعلم يعني. فحمل عليه حمزة رضي الله عنه وأرضاه فضرب على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته، ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز فتقدم إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله، ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة ابن أبي طلحة فرمى عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعد أخوه كلاب ابن طلحة ابن أبي طلحة فانقض عليه الزبير ابن العوام وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس ابن طلحة ابن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته. وقيل بل رماه عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه. هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان ابن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء المشركين، ثم حمله من بني عبد الدار أرطأة ابن شرحبيل فقتلوا علي بن أبي طالب وقيل حمزة ابن عبد المطلب، ثم حمله شريح ابن قارض فقتله قزمان وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية لا عن الإسلام اللي هو قزمان، ثم حمله أبو زيد عمرو وقيل في رواية أخرى عمير ابن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشرحبيل ابن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا. يقول فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صؤاب، البعض قال صواب والبعض قال صؤاب، والله أعلم أن ده اللي نميل إليه هو الأصل. فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه فبارك على اللواء بصدره وعنقه لألا يسقط حتى قتل، وهو يقول اللهم هل أعززت في رواية تانية، وهنا اللهم هل أعذرت يعني هل أعذرت. وطبعا العبارة السياق واضح ويقصد إيه. وبعد أن قتل هذا الغلام صواب أو صؤاب سقط اللواء على الأرض ولم يبقى أحد يحمله فبقي ساقطا. قيل إن في الآخر بعد فترة يعني جاءت امرأة منهم وحملت اللواء ليجتمعوا حوله واجتمعوا إيه حوله، وهذا إنهم إذا كانوا على هذا على هذه العقيدة الفاسدة ولا ييأسون، فكيف يحبط أو ييأس أهل الإسلام في كل زمان ومكان إن أصابهم قرح أو إن أصابهم أذى عليهم أن يعلموا أنهم مأجورون، وإنما هي واختبار قد أصاب الأنبياء كما سنرى، وما أصاب الأنبياء لا نتنزه أن أننا قد نتعرض لمثله. فالله قص قصص الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتواسى بذلك، وأن هذا المصاب أو هذا الابتلاء تعرض له الرسل من قبلك، فيتعرض له رسول الله فيعلم أن في ذلك مواساة، ويعني يرجو ما عند الله عز وجل من المكان له صلوات الرب سلامه. وتأتي الأمة لا تعز نفسها عن رسول الله وتقتدي بذلك برسول الله في ذلك، وتعلم أنها ستؤجر فتؤجر على ذلك. حنقف عند القتال في بقية النقاط لنبدأ منه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.